إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فربنا جل وعلا يأمر عباده المؤمنين أن يعتصموا بحبله جل وعلا، وهو القرآن الكريم. فحبل الله هو دينه وكتابه الذي أنزله رحمة لهذه الأمة ليتعلموا أحكامه وليجتنبوا نواهيه وزواجره. عند ذلك إذا اعتصموا به صاروا إخوة متحابين، والأمة الإسلامية حين توحدت عقيدتها على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالعرب كانوا أهل عقائد شتى وهكذا الملل الأخرى، فلما جمعهم هذا القرآن الكريم بفضل الله جل وعلا على طريقة سيد المرسلين صاروا أمة واحدة متحابين متعاونين متناصرين في مشارق الأرض ومغاربها، فصاروا قوة بحمد الله. فتح الله بهم العالم مع أنهم كانوا أقل الناس، ولكن بسبب عقيدتهم الصحيحة وأخوتهم البالغة العظيمة وتعاونهم على المنهج القويم فتح الله بهم كسرى وقيصرى، وما ذلك إلا ببركة متابعة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد كان الأوس والخزرج وهكذا كثير من العرب متناحرين متقاتلين، كل يطمع في الآخر وكل يحشد للآخر. فجاء الإسلام بفضل الله فوحد بينهم وألف الله بين قلوبهم، فصاروا أمة قوية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتأليف نعمة كبرى بين الناس، تأليف القلوب ومحبة المؤمن بعضهم لبعض تعتبر نعمة كبيرة لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا. فالله يمتن على نبيه والصحابة الكرام، وهو أيضا رسم للأمة، فقال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. نعم، فانظر كما سمعت، كان العرب متقاتلين، وغالبا إذا حصل بين القبيلتين أو بين طائفتين حروب متطاولة قل ما يجتمعون وقل ما يصطلحون، حتى لو اصطلحوا فلا بد أن يكون بينهم بعض الضغائن والأحقاد، لكن الإسلام يمحو ما كان قبله. فقد كان يرى المؤمن قاتل أبيه وقد أسلم، فما أن يجده إلا ويصافحه ويعانقه ويحبه. نعم، ما الذي غير قلوبهم؟ إنه الله جل وعلا، إنه الله الذي بيده القلوب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فقلوبنا بين يدي الله جل وعلا، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذن فعلينا أن ننمي هذه الأخوة ونعيدها كما كانت في السلف، لأن حب الدنيا والطمع فيها والتنافس عليها وعلى ما يكون في النفوس أنها تفرق الناس وتفرق المجتمعات وتناحرهم، وهكذا أيضا في هذا الزمن المتأخر جاءت الديمقراطية تفتت الشعوب تفتيتا، وخاصة الشعوب الإسلامية، جعلت كل حزب ضد الآخر. الإسلام جاء لكي يتعاونوا وليتحابوا وليتقاربوا، وهؤلاء يقول لك تنافسوا على السلطة، تنافسوا على الوظائف، هذا معنى ليحرق بعضكم بعضا ويكون بعضكم ضد بعض، ولكي يتدمر القبائل بعضها بعضا، والشعب يفته بعضه بعضا، وأعداء الإسلام يتفرجون بسبب هذه الحزبية المقيتة التي صارت أعظم من الجاهلية الأولى. إلا أن كثير من المسلمين بقي عندهم عقول، وهم قد يقول لك نتمشى، لكن في الأخير هي تحصل من ماذا؟ من الجهلة، نفرات وأحقاد وأغلال بسبب التنافس على الدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم إن فتح عليكم كيف تكونون؟ أي إذا فتحت عليكم فارس والروم. قال عبد الرحمن بن عوف: نكن كما أمرنا الله جل وعلا، إخوة متحابين متعاونين. قال: بل تتحاسدون وتتقاطعون وتتدابرون وتتنافسون، أو قال تتنافسون ثم تتحاسدون. والتنافس معنى كل واحد يريد أن ينفرد بذلك المال، أو ينفرد بتلك السلطة، أو ينفرد بتلك النعمة، والآخر يركضه برجله. فهذه مشكلة الناس، التنافس في التجارات، في الزراعات، التنافس بدون مضاربات وبدون حسد. لا تحسده، بمعنى لا تتمنى زوال النعمة من أخيك، لا حرج عليك أنك تفعل مثل ما فعل، وتزرع ما كما زرع، وتأخذ الوظيفة بدون أن تزيل أخاك، ما عليك من حرج. ولكن المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فعند ذلك تأمن البلاد، وتنتشر التجارات، وتنتشر الزراعات، وينزل الله على الناس الرحمات، وينزل عليهم السكينة، وينزل عليهم الأمن والاستقرار، بسبب ما عندهم من المحبة لبعضهم البعض، ولما عندهم من التآلف والتعاطف. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. انتبه، فأنت كن رحيما لجيرانك، لإخوانك، لأحبابك، لمن قال لا إله إلا الله، سواء كان في الشرق أو في الغرب. لا تفكر في بلدك فقط، هذه إذا كانت المحبة من أجل أنه من وطنك أو من قبيلتك، هذه محبة ما تؤجر عليها، هذه محبة قد تؤدي بك أن تكون ضد المسلمين الآخرين. ولكن المحبة إذا كانت لله ومن أجل الله، والنفقة تكون من أجل الله، عونك لذلك المسكين وذلك الشخص من أجل الله، تدعو له بالتوفيق والهداية من أجل الله، تدعو له كذلك بأن الله يؤمنه وأن الله يصلح حاله، نعم، عند ذلك أبشر بالخير. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل لأخيه في الغيب إلا ملك عند رأسه يقول ولك بمثله، يؤمن على دعائك ويدعو لك أن لك مثله. دعوت له بالشفاء قد يشفيك الله، دعوت له بالراحة والنعمة والفضل أن الله يعطيك مثله، دعوت له بالأمن والاستقرار قد يؤمنك الله جل وعلا. وهكذا أيضا أنت تدعو له بأن الله يفرج همه ويكشف كربه ويرفع فقره، عند ذلك تقول الملك عند رأسك ولك مثله. حين تدعو للفلسطينيين أو تدعو للمنكوبين في أي بلاد، هذا يدل على الأخوة، هذا يدل على الأخوة. إذن إخوانك هم في العالم، ليس في قريتك فقط، ليس في بلدك فقط، بل ينبغي أن تكون محبتنا أوسع للعالم الإسلامي كله، وكل بحسب ما عنده من الديانة، نحبه لله وندعو له لله ونعطيه لله. وهكذا ينبغي أن نشعر بهذه النعمة العظيمة، نعمة الإيمان التي جمعت بين المسلمين في الشرق والغرب، بين الأسود والأحمر، لا تحب من أجل أنه أبيض مثلك، أو تحبه من أجل أنه أسمر مثلك، أو تحبه من أجل أنه أزرق مثلك. لا، حبه لله على أي لون كان، هذه الألوان لا تفرق بيننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأسود والأحمر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، إلا بالتقوى. الله أكبر. انظر، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس ويجعلهم أمة واحدة. ولهذا حتى كان ربما يجعل عليه الصلاة والسلام الموالي يجعلهم أمراء على العرب لكي يعلمهم التواضع ويعلمهم التؤدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤدة: عليكم زيد بن ثابت. قال جعفر ابن أبي طالب وثب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة وقال: كيف يا رسول الله أن يكون علينا زيد؟ قال: اذهب فإنك لا تدري أين الخير، فإذا قتل زيد فجعفر، فإذا قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. نعم، هذا يشعرهم عليه الصلاة والسلام بالأخوة والمحبة والعطف. نعم، وإن كان العرب في الجملة هم أحسن العالم وأفضلهم، لكن عند الأفراد فالأفراد كثير منهم من العجم أفضل من كثير من العرب، ولكن في الجملة فعلى كل المسلم يحب المسلم حيث كان، ويدعو له، ويحب له السلامة، ويحب له العافية، وهكذا يعينه أيضا إن استطاع أن يعينه على أمر دينه ودنياه فليفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. متفق عليه. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه، صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين. هذه التوجيهات النبوية تبني مجتمعا قويا، تبني مجتمعا ضد أعداء الإسلام، ما هو ضد بعضهم البعض. هذه التوجيهات النبوية تشعرك بأن العربي والعجمي سواء، وأن الأبيض والأحمر سواء في الدين. فالعقيدة الإسلامية جمعت بين الناس، وحدت بين الناس، وحدت بين قلوبهم، ألفت بينهم، وجعلتهم متحابين متعاطفين. وهكذا كما كان أهل اليمن يمشون إلى الشام ويقاتلون مع أهل الشام، ويذهبون إلى العراق ويجاهدون مع أهل العراق، وهكذا كان كذلك قبائل العرب تعين بعضها بعضا، لأنهم صاروا متوحدين على منهج سوي، على منهج قويم. فهكذا ينبغي للمسلمين أن يرجعوا كما كانوا، وأن يشعروا بالأخوة، بالأخوة الدينية. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل المدينة بنى هذا الصرح العظيم، بناية الأخوة، آها بين المهاجرين والأنصار. فكان المهاجر لا مال لهم، فيأتي أنصاري فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أخوك في الدين، اجعله في بيتك، فيجعله في بيته، وهذا يجعل معه اثنين. وكان يؤاخي بين المهاجرين والأنصار حتى كان بعضهم يرث بعضا، حتى نزل قوله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني في باب الإرث. أما في باب الأخوة فما زالت كذلك، حتى قال الربيع لعبد الرحمن بن عوف: إن لي زوجتين ولي مال كثير، فانظر إلى أيهما شئت وأنا أطلقها ثم تنتهي عدتها وتتزوجها. إلى هذا الحد بلغت بهم الأخوة، أن يقول له يا عبد الرحمن، وهذا قبل الحجاب: انظر إلى إحدى زوجاتي فالتي تعجبك أعطيك. ما قال: أنا سأطلق لك فلانة التي أنا أكرهها، لا، يقول: اختر واحدة التي تعجبك وأنا أفارقها ثم تتزوجها، وأقسم مالي بيني وبينك نصفي. الله أكبر. من المزارع ومن البيوت ومن الأراضي. فقال الرجل أيضا: هو زاهد عابد، ما في طمع، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فذهب عبد الرحمن فباع واشترى، ثم جاء بشيء من الذهب كقدر النوى، فخطب امرأة وتزوجها. فانظر إلى هذا الحال الذي بلغ بهم مبلغا عظيما، أنهم متحابون. الآن كثير من الجيران والأصحاب يتنافسون على الدنيا، تنافسون تنافس مهلك. هذا غلط. ما دام المسلم يصلي معك في الصف الأول في المسجد جمعة وجماعة، وهكذا أيضا يحج كما تحج ويصوم كما تصوم، هذه قواعد تجعلنا نذكر أن ما زلنا على خير وعلى أصول وثوابت. نعمة كبيرة. نعم، فينبغي أن نمشي كما مشى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذا محمد رسول الله بنى المسلمين بناية قوية، متراحمين رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. فأنت يا أيها المسلم إذا عاندت وتخلفت فقد يأخذك الله ويأتي بناس خير منك لإخوانهم المسلمين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. أنا وأنت لسنا بعزيزين على الله، إن عصيناه وتمردنا عليه فهو قادر أن يأخذنا ويأتي بقوم رحماء. انتبه لنفسك، الشيطان لا يغرك بمالك أو جاهك أو ذكائك أو علمك، فحب لإخوانك المؤمنين ما تحبه لنفسك من الخير والأمان والسعادة. ولا تقل هؤلاء هذا شعب فقير، خلاص انفوا لا تبالوا به، وصرنا نعظم من بيده مال. هذه مشكلة المسلمين أو بعض المسلمين، ما ينظر إلى أصل الديانة وأصل العلم وأصل الخير. حتى لو جئت، أصلكم من آدم، أنتم في الأصل من شخص واحد ومن حواء، فما الذي يجعلكم تتناثرون؟ إنما تفر من الكافر لأنه خالفك في دينك وعقيدتك، أما وهو على منهجك السوي فاحمد ربك. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقي هو الذي ينبغي أن يعان وأن يرحم وأن يدعى له. وهكذا أيضا كل مسلم بحسب ما عنده من الخير نعينه على دينه، نعينه على دنياه إن استطعنا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إنما المؤمنون إخوة، انظر، إنما المؤمنون إخوة. وصار بعض المسلمين لا على إخوانه المؤمنين قوي شديد، وبين أيدي المشركين ذليل. مشكلة هذه. فالمسلم يتقي الله في إخوانه المؤمنين، إن أراد الله أن يحفظه وأن يعينه. كلما أنت تعين المسلمين الله يعينك، كلما أمنت المسلمين أمنك الله، كلما أنت فرجت كربهم فرج الله عنك في الدنيا والآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه، وما كان العبد في عون أخيه كان الله في عونه. ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. الله أكبر. هذا الحديث في صحيح مسلم. انظر إلى هذه التوجيهات النبوية والبشارات العظيمة. كلما فرجت عن أخيك المسلم كربة فرج الله عنك كربا من كرب يوم القيامة، إما تشفع له فترفع عنه الكرب، أو تقضي دينه، أو تسمح دينه، أو أنت قاضي من القضاة تستطيع أن تنصر المظلوم وترد الظالم، فرجت عن هذا المسلم كربة فرج الله عنك كرب من كرب يوم القيامة. وفي الدنيا أيضا قد يدفع الله عنك البلاء والشر بسبب ذلك، وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، للمسلم على المسلم حقوق، عليك حقوق ولك حقوق أيها المسلم من إخوانك، فينبغي لكل واحد أن يؤدي الحقوق التي عليه. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حق المسلم على المسلم خمس: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، تبع جنازته، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وفي رواية مسلم ست، وزاد منها: وإذا استنصحك فانصح له، انصح له بالحق، سواء استنصحك في دينه أو استنصحك في دنياه، فلا تغشه ولا تخدعه ولا تغره. قد يكون مخطئا فتجامله في النصيحة وتقول: والله أنت على الحق والصواب، استمر في مشارعة فلان ومخاصمة فلان، أنت القوي وأنت المصيب. لا، إذا كان مخطئا رده، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك أي المسلم ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، كيف أنصره ظالما؟ أما مظلوم معروف تعينه، كيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه عن ظلمه، فذلك نصرتك له. لكن هو ابن عمي وابن خالي ومن قبيلتي، وقد قتل شخصا أو جرح شخصا. قال: لا، ما عندك ولا أي حق علي، مليون في هذه القضية، وآخر 500,000. المهم ما شاء الله قبيلة قوية، لكن في الباطل. لا، لا تعن أخاك على الباطل، الله أقدر عليك وعلى قبيلتك من أن تظلم فلانا أو فلانا. اتق الله، آخرون يمنعون الإرث من النساء، وذاك يقول: هؤلاء النسوة ما يحتاجن أصلا، كيف تأخذ المال إلى رجل آخر، أنتم أولى، أنتم أصحاب المال. طيب، وهذه أختك وهذه بنتك، ليش ما تأخذ مالها إلى زوجها كما أخذت مال زوجتك من ناس آخرين؟ اعقل أيها المسلم، ولا تجعل الدنيا أكبر همك، فإنها ستهلكك، وهي التي ستشتت بين القبائل والعشائر، ويحصر في إثم لا يعلمه إلا الله. كم مهاجرة ومقاطعة بين بني العم، بين بني الخال، لماذا؟ من أجل الدنيا. اسمع ما يقول سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، ولا يسلم يعني أحدهما على الآخر، فإن أبيا أن يرجع إلى الحق تصارما ومات على المصارمة فلا يجتمعان في الجنة. هذه من العقوبات. وإذا سلم عليه أحدهما فإلى الله وقال: السلام عليكم، وذاك ما يرد عليه السلام من أجل الدنيا وما فيهم من الأحقاد والبغضاء. قال عليه الصلاة والسلام: ذاك يرد عليه ملك، وذاك يرد عليه الشيطان. هذه من العقوبات. احذر يا أيها المسلم أن تشتتكم الدنيا وأن تفرق الأخوة الدنيا، فالدنيا هذه مصيبة، فينبغي قبض الطرف والمعاونة والمحاببة، وأن نكون أيضا متعاطفين مع الأرحام. أي نعم، أرحام صلتها من المهمات. فكما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. هل تحب أن جارك يؤذيك يأخذ مالك؟ هل تحب أن يأخذ مالك خالك وابن عمك؟ لا. إذن كذلك أنت لا تأخذ عليهم ظلما وعدوانا، لا تشتتكم الدنيا. أبو طلحة لما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، قال: يا رسول الله، أحب أموالي إلي بيرحى، وكانت مزرعة بقبال المسجد النبوي، مزرعة نخل فيها عين تجري أو عين يسقى منها عذبة، فقال: يا رسول الله، قد جعلت هذه المزرعة لله، فضعها حيث شئت يا رسول الله. قال: اجعلها في بني عمك وأقاربك. قال: فوزعها في بني عمه وأقاربك. انظر، محبة، تعاون، الغني يعطف على الفقير، وخاصة الأقارب والأرحام والعمات والخالات، فرحمة الضعفاء سبب في رحمتنا. وكما قلنا إذا أردنا الماء وأردنا الغيث وأردنا النعم وأردنا الثمار نتعاون على الخير ويرحم بعضنا بعضا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن توحد قلوبنا على طاعتك ودينك وأن ترزقنا محبتك ومحبة أوليائك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تغيثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا. اللهم غيثنا اللهم غيثنا اللهم غيث العباد والبلاد. اللهم غيث العباد والبلاد. اللهم غيثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا يا ذا الجلال والإكرام.